كالطير في جو السماء
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل في علا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قبل ما نلتقي أحب أدعو لمرضى المسلمين، بأدعو لوالدي والأختي الحاجة سوير المصري وأستاذنا الحبيب الحاج نبيل فارس والحاجة ابتسام عبد السلام والحاجة سومة محمود ووالدة مخرجنا الجميل أستاذ كريم السويفي والأستاذ أحمد ياسر يوسف وابني نور الدين محمود وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين في كل مكان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، وبندعو لموتى المسلمين. أولا أقدم عزائي وعزاء كل مسلم على وجه الأرض بل وكل المصريين، وأقدم عزاء قناة الناس لإخواننا وحبيبنا في حادث أطفالنا للمرة الثانية، أقدم العزاء في حادث أطفالنا الغاليين في مدينة أسيوط العامرة، وأقدم عزاء أيضا للأخويا الدكتور حازم شومان في وفاة والدته، وأقدم عزاء أيضا للدكتور ياسر يوسف في وفاة ابنه محمد، ونقدم عزاءنا لكل أطفالنا في سوريا وفي غزة وفي كل مكان وفي مصر، نقدم عزاءنا في كل من مات، أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة، اللهم آمين يا رب العالمين. عشان كده حلقة الليلة دي أنا كنت سأقدم حلقة معينة النهاردة، كنت سأقدم الدروس والعبر من عاشوراء، ويعني ولكن باتصال لمخرجنا الحبيب الأستاذ كريم السويفي اتصل به أحد الذين فقدوا 5 من أولادهم في حادث أسيوط. أسأل الله عز وجل أن يصبر قلبه وأن يربط على قلبي وعلى قلوبهم أجمعين رب العالمين. فعلى طول أول ما سمعت هذا الكلام وتأثرت الحقيقة بأنه هو قال لي يعني أنه هو ذكر في كثير من القنوات وأنا ما كنتش سمعت هذا بالمرة، أنه يعني تكلم في أن هؤلاء الدعاء ومنهم الشيخ محمود المصري كانوا سبب صبرنا على هذا الحادث، فربنا يا رب يصبرهم يثبتهم. فقلت نعم هذا درس يعني عزاء لمن مات له حبيب، اي انسان بقى في الدنيا بقى سواء كان في حادث اسيوط او كان في غزة او كان في سوريا او كان في مصر او كان في اي مكان، عزاء لكل من مات له حبيب، واسأل الله عز وجل ان يرحمهم جميعا وان يلحقنا بهم يا رب العالمين في الفردوس الاعلى. في البداية حبيب قلبي عايز اقول الله عز وجل لطيف بعباده سبحانه وتعالى، لطيف بعباده لا يستفيد شيئا من عذابنا، قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله لا يبتلينا ليعذبنا وإنما يبتلينا ليهذبنا ويقربنا. وأنا أسأل حبيبي سؤال بسيط جدا جدا، لو أن المولى عز وجل رزقنا جميعا المال والزوجة والأولاد والصحة والراحة البال والمناصب وظللنا هكذا فضلنا على طول كده في صحة وعافية ورخاء وأولاد وأموال ويعني وسعادة الدنيا كلها، ماذا سننقص من خزائن الله؟ ولا حاجة. أليس الله قادرا على ذلك؟ قادر بفضل الله سبحانه وتعالى. فدي يعني والله غالب على أمر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألة فأعطيت ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. فالقاعدة الأساسية اللي بننطلق من خلالها في حلقة النهاردة وعايزينها تبقى قاعدة في حياتنا يا جماعة، إن الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. في حكم للابتلاء، طبعا في حكم للابتلاء، حكم نعرفها وحكم لا نعرفها، يعني حكم قد يطلعنا المولى عز وجل عليها لكن في حكم احنا ما نعرفهاش، لكن يقينا الله حكيم، الله لا يفعل شيئا الا بحكمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. ومش لازم كل الحكم نكون عارفينها، لان اقدار ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم نتائجها ولا يعلم سببها الا الله سبحانه وتعالى. يعني يوم القيامة من أقدار المولى عز وجل إن فلان ابنه مات وفلان فقد ثروته وفلان فقد صحته، يمكن الإنسان لما يصبر ويحتسب هو مش شايف الثمرة ومش شايف النتيجة، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البياقي بإسناد حسن، يقول: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قردت في الدنيا بالمقاريد. يعني الإنسان اللي هو ربنا اداله عافية، في إنسان بيفتخر بعافيته، لك عمر ربنا ما ابتلاني، عمر ربنا ما عمر حتى ما خلعت سنة، عمر ما جاني صداع، ما تفتخرش، تفتخرش بهذه الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. أوعى تفتكر أن ربنا بيبتلي الإنسان ده لهوان الإنسان على الله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس بلاء صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال كده: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته على فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج حمادة من الصعيد واللي لسه كنت بكلمكم عنه، أسأل الله عز وجل أن يصبره وأن يربط على قلبي، اللي هو فقد خمسة من أولاده في حادث الصعيد، في حادث أسوف، فيعني بنعز حضرتك يا حاج حمادة وكل من يعني كانوا في هذا الحادث.
حياتك الباقي يا فضيلة الشيخ، حياتك الباقي يا فضيلة الشيخ. أنا والله يعني أنا قلت لك كلمة صدق وحق، يمكن سمعتنا على التلفزيون قبل كده ولا لا؟
أنا والله أنا سمعت، أنا وصلني من الأخ الكريم والله.
أنا استقبلت الحدث ده يعني بالصلاة والصبر، يمكن ربنا صبرني ويعني يعني بالصلاة والله العظيم
الله.
ورضيت يعني أنا راضي قبل ما أكون صابر.
الله يبارك فيك
والله سمعك، لأن أسمع سمعت من فضيلة الشيخ يمكن ريحني الشيخ محمد حسن، قال لي والله مقام الرضا أعلى من مقام الصبر.
نعم نعم، ربنا يبارك فيك.
انا بعد اللي سمعته من حضرتك ومن الشيخ محمد، فضيله الشيخ محمد حسان، ومن بعض العلماء في مصر،
نعم،
كنت اتمنى ان عيالي يموتوا من زمان عشان يبقى لي ايه مكانه في الجنه.
ربنا
يبارك، بكلمك بصدق والله.
نعم نعم، ربنا يبارك لك حاجه حماده. وانا عايز اقول لحضرتك يعني هو فعلا تثبيت من الله سبحانه وتعالى. احيانا الانسان ممكن يبتلى في ولد واحد ولا يصبر ولا يحتسب، لكن انت كون ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يحطك في المقام دوت انك تبتلى هذا البلاء، وخمسة من اولادك وحفظت قرآن وتبتلى مثل هذا البلاء، فده يعني انا ابشر حضرتك على الهواء ان ده لقدر حضرتك عند الله سبحانه وتعالى، وإلا في غيرك ممكن يفتن، انما هذا لقدرك عند الله سبحانه وتعالى، ربنا اللي بيثبتك.
لا والله سبتهم عند الله شهداء يعني بإذن الله تعالى،
الله
يبارك لك ونشوف عقلنا والمسلمين جميعا،
وإن شاء الله ستسمع كلام الإلهي تعرف من خلاله إن إن شاء الله بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى إنك تلاقي الخمسة مستنينك على أبواب الجنة الثمانية
إن شاء الله،
وإن ياخدوا بإيدك إلى الجنة حاجة حمادة. والحاجة الثالثة إن شاء الله اللي بيموت له واحد بس بيتبني له بيت في الجنة اسمه بيت الحمد. اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يامر ملائكته ان هم يبنوا لك خمس بيوت اسمهم بيت الحمد. ربنا يا رب يتقبل منا ومنك يا رب، وعزائي لكل احبابنا من اهل اسيوط وقلوبنا معاهم، ودول اولادنا اللي ماتوا، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمهم رحمه واسعه، وان يربط على قلبك وعلى قلوب اخواننا واحبابنا من اهل اسيوط، وعلى وعد ان شاء الله بزياره قريبه. حضرتك تقريبا اوقفت ارض عشان تتعمل معهد تقريبا.
انا ممكن على الهوا كده يعني
بسرعه
عشان اعرف حضرتك، يمكن الحلقه دي خصصتها لشهدائنا.
الله
يعني انا مش عارف، ربنا يبارك لك في اللي انت بتعمله من اجل المسلمين. انا يمكن ناس كتير عارفه ان انا شغال في امن الوطن، كنت شغال في امن الدوله، والناس بتستغرب الصبر والايمان ده معموله، وتم والله والله ان في ناس تحمل كتاب الله في جميع الاجهزه، فيها ناس محترمه جدا وفيها ناس مؤدبه بتاعت ربنا وهنصلي ومسلمين زيكم
ان شاء الله. ربنا يكرمك
والله زي ما كلامك يا فضيله الشيخ، والحمد لله يعني الحمد ربنا انا تبرحت بكل الارض اللي عندي بتاعت ابني، ما اصل الفلوس هنعمل بيها ايه يا عم الشيخ؟
الله يكرمك
فاهمني، وتبرحت بكل فلوسي الشخصيه ان انا ان شاء الله اتحط في المعهد وفي الاعمال الخيريه، وطلبت من وزاره الداخليه ان عادي ممكن يستقيل يا اما يسيبوني الاعمال الخيريه اللي انا ان شاء الله باذن الله هقوم بيها في القريه وفي القرى اللي حوالينا باذن الله تعالى.
ربنا يبارك يا رب. وانا ان شاء الله حاجة حماده عند الافتتاح ان شاء الله هقوم مع حضرتك ان شاء الله.
انا كنت اتمنى انك تيجي تحط حجر الاساس.
على عيني على عيني ان شاء الله.
اتمنى من ربنا، احنا لسه قاعدين هنروح عند الاستاذ المحافظ بكره
ان شاء الله،
واحتمال يعني الاسبوع ده يا الاسبوع الجاي نشتغل فيه، وطبعا انت عارف ظروف البلد اللي فيها طبعا، ومش هنقعد ننتظر الحكومه تبني لنا ان شاء الله بالجهود الذاتيه بتاعتها الخير في البلد، القرى الصغيره على قدنا اللي عنده طوب ورمله وزلط، وهنحاول نعمل حاجه للدين بتاعنا
والشريعه. انتوا اهل خير يا حاج حماده، انتوا اهل خير واهل اسيوط، ناس افاضل وناس يعني انا جيت عندكم قبل كده اديت محاضره في جامعه اسيوط، واهل اسيوط واهل الصعيد اهل خير، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. وربنا يبارك ان شاء الله يعني يكون صدقه جاريه ليك ولاولادك ان شاء الله ربنا
يحفظك وللمسلمين ان شاء الله باذن الله تعالى
جميع يعني اقصد يعني يعود الخير بتاعها الثواب بتاعها عليكم والنفع ان شاء الله لعامه المسلمين. الله يبارك حاجه حماده وانا سعيد بالصفحه.
وقبل ما اقفل مع حضرتك والله كمان مره قلت في جميع الاعلام انت السبب والشيخ محمد حسان في دخول عيال الازهر
ما شاء
الشريف
ما شاء الله
لما كانوا بيتفرجوا على حضرتك وهم اطفال
ما شاء الله
وحبينك جدا. واخر مره يمكن تقريبا كنت جايب تصوير كده والله والله كانت بنت الله يرحمها ريم اللي في سنه خمسه وكانت حافظه 9 اجزاء من القران وقال كبابا الحق الشيخ محمود اشتغل والله والله سامع بكلمك
ما شاء الله.
يعني انا مهما اقول لك يا فضيله الشيخ
الله يبارك لك فيهم يا رب الله
يعني ربنا يبارك لك سهل. كنت اتمنى عشان كانوا يحبوك يعني اتمنى تيجي تحط لي حجر الاساس
في اتمنى يا رب يعني اتمنى في حبهم ليا ان هم يوم القيامه بقى يشفعوا لنا ان شاء الله ان
ما باذن الله
ما من معهم الجنه ان شاء الله
من طول ما بيحبوك هتقابلهم في الجنه هتكون معهم باذن الله
يا رب العالمين. احنا وانت وجميع المسلمين يا رب العالمين يا رب كل الحاضرين والسامعين يعني ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس اعلى. وبشكرك حاج حماد على اتصالك الجميل دوت وعلى كلامك الرقيق الله يبارك في عمرك يا رب ويصبرك ويثبتك. انا اذكر يا جماعه ان كان احد الدعاء في يوم من الايام بيحكي لي على منظر عجيب جدا. كان رايح احدى المحاضرات وبعدين قالوا له ممكن شيخنا بعد المحاضره مباشره عايزينك في زياره كده انسانيه لواحد يعني عنده ازمه يعني لا تتخيلها. طيب خير يا جماعه وقالوا له بس كلمتين بسيط منك كده لن يستغرق الامر اكتر من 5 دقائق او 10 دقائق لان الرجل اصلا لا يتكلم فمحتاجينك بس. فخلص المحاضره فقال لي وركبت مع الاخوه ورايح لهذا الرجل علشان نكلمه كلمتين نصبره يعني ربنا جعلنا سبب في ثباته. فبيقول لي فاذا بي افاجئ ان الرجل دوت رجل يعني رجل غني جدا وعنده قصر كبير جدا في الرياض. وبعدين الرجل ده كان عنده كان متجوز وكان مخلف 11 ولد وبنت اصغرهم بنت عندها 2 سنين واكبرهم ولد عنده 23 سنه. فربنا قدر ان هو مشغول في تجارته. ففي يوم من الايام كان في فرح لواحد من قرايبه فقال لي ابنه الكبير حبيبي ده المفتاح بتاع العربيه عنده عربيه سوبر بان ضخمه كده جيمس كده فقال له خد المفتاح العربيه وخد والدتك وخد اخواتك العشرة كلهم يعني هم ال11 ركبوا قال له وروح في يعني مناسبه زواج قريب ليا وادي الهديه اللي هتديها له واعتذر له بالنيابه عندي لان انا مشغول جدا. قال له حاضر يا والدي. فراح الشاب دوت خد مفتاح العربيه وركب هو وامه واخواته العشره معاه ويقدر ربنا قبل ما يوصلوا لمكان الفرح بحوالي 20 كيلو تتقلب العربيه والكل يموت. تخيل زوجته واولاده ال 11 يموتوا ويوصلوا الخبر. طبعا انا مش قادر اقول لحضرتك طبعا متخيلين واحد فقط يعني مش مثلا عنده 11 ولد مات حتى 7 وبقي مثلا 4 مات 4 وبقي 7 ال 11 ماتوا وزوجته ماتت ما بقالوش حد في الدنيا. الرجل ما كان منه الا ان ربنا القى على قلبه صبر عجيب جدا ورضا عجيب جدا فما كان منه الا انه رفع ايده للسماء وقال اللهم لك الحمد انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لكنه بعد ذلك بسبب الصدمه العصبيه اللي حصلت له ظل صامتا وبينظر الى السماء وهو يبكي ولا يتكلم. فرجل الشيخ راح قعد يتكلم معاه وذكروا بالله وذكر له ثواب الصبر الى غير ذلك والرجل متقبل ويبتسم ولكنه لا ينطق ولا يتكلم من هول الصدمه. فالانسان احيانا بيتصبر ويتسلى مش بيفرح في بلاء الاخرين اعوذ بالله انما بيتصبر ويتسلى بانه ما فيش حد في الدنيا ابتلي الا وفي واحد اشد بلاء منه. سيدنا عروه بن الزبير لما ابتلي بقطع رجله ابنه مات في نفس اللحظه. فلما فاق فقالوا له احسن الله عزاءك في رجلك واحسن الله عزاءك في ابنك فقد لفظته دابه من دواب الخليفه فمات. فرفع يديه الى السماء وقال اللهم لك الحمد ان كنت قد اخذت فكم اعطيت وان كنت قد ابتليت فكم عافيت وراح مقدم النعمه قبل النقمه من ادبه مع ربنا. قال اعطيتني 4 ابناء واخذت ابنا واحدا واعطيتني 4 اطراف واخذت طرفا واحدا فالحمد لله حتى ترضى والحمد لله اذا رضيت والحمد لله بعد الرضا. خد بالك بقى قال فالعمر ما مددت يدي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. يعني أنا والخنساء كانت بتقول إيه كانت أخوها رجل كافر حتى ما كانش مسلم، فلما مات فبقت تبكي عليه لمدة سنة تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. يعني لولا في ناس تانين إخواتهم ماتوا زي ما أنا أخويا مات أنا كنت قتلت نفسي. فالإنسان بيتعزى بمصائب الآخرين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يربط على قلوب أهلنا وأحبابنا من أهل أسيوط الغاليين على قلوبنا، ويربط على قلوب إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا وإخواننا وأحبابنا من أهل غزة وأهل فلسطين يا رب العالمين. يعني احقن دماؤهم يا رب العالمين. وتعالوا نكمل درس الليله دي. حكم كثيره جدا للابتلاء، زي ما قلت لكم احيانا حكمه ممكن الانسان يعرفها احيانا حكمه لا يعلمها، لكن في النهايه المولى عز وجل هو الحكيم سبحانه وتعالى، حكيم لا يفعل شيء الا بحكمه سبحانه وتعالى. وفوق ده كله بقى كمان، واللي يعني اللي لازم ما ننساهوش ابدا، ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع. كان ايه السبب ان النبي قال الجمله دي؟ حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات جاءت امرأة من الكافرات بتبحث، كانت في السبي وكانت بتبحث عن طفلها الرضيع، فلما وجدته القمته ثديها وبدأت ترضعه، ثم بكت لانها فرقت ابنها فترة، ثم بكت فنزلت دموعها على خد الطفل. فلما نزلت دموعها على خد الطفل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه الام ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بطفلها. يا سلام، ربنا رحيم بينا، ربنا رحيم بينا ولطيف بينا. أحيانا يا جماعة بيكون الإنسان يعني شوفوا دي من ضمن حكم حكم البلاء، إن ممكن يكون عندي ذنوب والذنوب دي أنا مش عارف أتوب منها أو ما خطرش على بالي أن أتوب منها، أبتلى ببلاء معين فأرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، أتوب إلى الله سبحانه وتعالى وربنا يغفر لي ذنوبي ويكفر عني سيئاتي بهذا البلاء. حاجة تانية، طيب ربنا كتب لي درجة معينة في الجنة أنا مش عارف أوصلها بأعمالي لأن أعمالي على قدي. خد بالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن: إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. الله، عجبني أول حاجة حمادة لما بيقول لي والله أول حاجة استعنت بالله سبحانه وتعالى ثم بالصلاة. جميل، لأن ربنا قال كده: واستعينوا بالصبر والصلاة. خد بالك، استعينوا بالصبر إيه؟ والصلاة، إن الإنسان يصبر ويصلي. اسجد، ارجع لربنا، مالكش غيره، مالكش غيره. الإنسان لما يتحط في أي مأزق، يحط في أي بلاء، على طول يقينا كده قلبه موصول بالله: يا رب، مالكش غيره، يقول يا رب ويكثر من الاستغفار وإن الحمد لله سبحانه وتعالى، ثم يخر ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لان ملناش غيره، لان ربنا قال واسجد واقترب. انا بقرب منك يا رب لاني ماليش غيرك ومحدش احن علي منك يا رب، فانا يعني ماليش غيرك اللي يربط على قلبي هو انت يا الله سبحانه وتعالى. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ان لله 100 رحمه أنزل رحمة واحدة يترحم بها الإنس والجن والطير والوحش، حتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن والديها خشية أن تؤذيها، فإذا كان يوم القيامة رفع الله رحمة إلى 99 رحمة حتى يتطاول إبليس ويظن أن رحمة الله ستسع. شوف تخيل، من كثرة الرحمات، حتى إن أحد السلف كان يقول كلمة حلوة قوي، بيقول: رحمة واحدة أنزلها الله عز وجل في الدنيا فكان حظي منها أو نصيبي منها الإسلام واتباع نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كانت يوم القيامة وكانت 99 رحمة فإني لا أرجو رحمات لا تخطر على قلب بشر. أو الله العظيم. ولذلك شوف في مشهد حتى الشفاعات يوم القيامة، إن المولى عز وجل لما الناس تروح للأنبياء لآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، يطلبوا منه الشفاعة في بدء الحساب فقط مش في دخول الجنة، والكل يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني فعلت كذا أو فعلت كذا، وتتنوع بقى ما بين الأنبياء. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما طلبوا منه قال: أنا لها أنا لها، وراح شفع في بدء الحساب صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى، في عز ما الأنبياء بيقولوا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في 8 شفاعات، وأذن لكل نبي بشفاعة، وأذن لكل ملك بشفاعة، وأذن لكثير من المؤمنين بالشفاعات. ثم قال جل وعلا، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال: شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون، وارجع بالله عليك للفظ الحديث عشان تشوف اللي بقوله ده. ثم قال جل وعلا وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. الله ده فعز ايه، اوعى تنسوا ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. بس خد بالك ربنا قال ايه بقى، قال ورحمتي سبقت غضبي، وقال في حديث تاني ورحمتي غلبت غضبي. يا سلام، يعني حتى في عز الغضب ربنا بيقول رحمتي هتسبق غضبي. طب ممكن تسبق وما تغلبش، يوم قال في حديث تاني قدسي ورحمتي غلبت غضبي، مش هتسبق غضبي وبس، لا وهتغلبه. فعز من غضبان، المولى عز وجل كأنه بيقول فعز من غضبان على اللي انتوا عملتوه وعلى المآسي والمعاصي واللي انتوا عملتوه ده كله، ورغم ذلك ببشركم ان رحمتي هتسبق غضب عليكم، ورحمتي هتغلب غضبي، وفي النهاية هأذن لكم بكل الشفاعات ديت. وبعد ما الشفاعات دي كلها تقام، تكفي شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده في شفاعة كمان للقرآن والصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة. شوف دي، فيقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان، والحديث رواه الترمذي والطبراني في التوحيد بسند صحيح. تخيل، فكان كفاية شفاعة النبي، لكن لا، شفاعة النبي شفاعة القرآن، خد بالك شفاعة الـ 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 الأنبياء، شفاعة الملائكة، شفاعة المؤمنين، والمولى عز وجل مع كل الشفاعات وكل الرحمات دي كلها يقول لا مش كفاية، أنا مش راضي عن كل الشفاعات دي، مش راضي عن الشفاعات، يعني مش كفاية الرحمات دي، أنا عايز أزودهم من رحمتي. شفت أدي الرحمة، شفت أدي رحمة ربنا، عشان ما حدش يسيء ظن بالله. أحيانا بيكون في موقف معين تقول مش ممكن العذاب اللي انا فيه ده، مش ممكن، ما حد شاف البلاء اللي انا شفته ده، ده من حب ربنا ليك والله. بس انت ترضى عن ربنا، انت خليك صابر، ولو ان الرضا منزله عاليه قوي قوي قوي، يعني لا ينالها الا ناس معدودين على الاصابع، لكن الرضا عشان هو منزله عاليه قوي، شوف من رحمه ربنا برضو لم يجعلها واجبه علينا، وانما جعل الرضا مستحبا، والصبر عشان نقدر عليه كلنا جعله واجبا. يبقى الصبر واجب والرضا مستحب. شوف بقى رحمة ربنا، يا سلام، والله لما أقعد أكلمك عن رحمة ربنا أنا أقسم بالله العظيم لو قعدت أفتح في موضوع رحمة ربنا والله العظيم ما خلص من دلوقتي لحد ما أموت. شوف قد إيه، بلاش لحد ما أموت، ما أنا ممكن أموت بكرة، لا ده أنا ما خلصت فيها من دلوقتي لحد يوم القيامة عشان أقعد أكلمك عن رحمة ربنا. أحيانا أقعد أتأمل كده في آيات القرآن، وأحيانا أقعد أتأمل في الأحاديث، والله العظيم أقول سبحانك يا رب ما أرحمك، إيه ده كله، يعني إيه الرحمة دي كلها. الواحد أحيانا بيستحي من نفسه من كثرة ما يرى من رحمات الله سبحانه وتعالى. في عز ده كله ربنا يقول إيه، شفع الأنبياء والملائكة وشفع، ثم يقول وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. هيعمل إيه ربنا سبحانه وتعالى، ماذا سيصنع الحق جل وعلا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى؟ فيقبض قبضة من أهل النار. القبضة دي أديه، قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقبض قبضة من أهل النار ثم يلقيهم في نهر عند مدخل الجنة يقال له نهر الحياة، فيدخلون النار وقد امتحشوا، ده لفظ الحديث، يعني صاروا فحما من كتر ما ربنا عفونا فيكم، من كتر ما اتحرقوا في النار صاروا فحما، فيخرجون من النهر كأنهم اللؤلؤ المنضود، وشهم ما شاء الله منور، وفيش بقى لحرق ولا اي حاجة، وفي رقابهم الخواتيم. فإذا دخلوا الجنة قال أهل الجنة أول ما شفوهم يعرفوهم يقولون هؤلاء عتقاء الرحمن من النار دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. الله، عشان كده قلت لحضراتكم قبل كده من المحن تأتي المنح. أحيانا الإنسان يا جماعة في حياته يبتلى ابتلاء شديد جدا، ويكون بعد البلاء ده فتحات لا تخطر على قلب بشر. أو الله العظيم، أنا جربت من 10 سنين مريت ببلاء شديد، قلت خلاص هذه نهايتي، خلاص أنا انتهيت. خد بالك ده كلامي أنا لنفسي، إنما فيما بيني وبين ربي لا 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 لا، ربنا رحيم، مش ممكن أكون انتهيت، ربنا ما فيش أرحم منه سبحانه وتعالى. فلما بكلم واحد من حبايبي المقربين إلي جدا الله يبارك في عمره، فلما بحكي له فقال لي أبشر، والله العظيم ما أنسى الكلمة، قال لي أبشر ستأتي الفتوح إن شاء الله، إن شاء الله ستكون عندك فتوحات لا تخطر على قلب بشر. قلت سبحان الله، فتوحات من هذا البلاء؟ قال لي أيوة، لما يشتد البلاء أوي أوي كده شيخ محمود بيأتي من بعده فتوحات لا تخطر على قلب بشر. حاج حماد عايز أقولك حاجة، بعد بلاءة في ولادك الخمسة كان من أكبر الفتوحات اللي ربنا أكرمك بيها إن أنت توهب مالك وأرضك لله. خد بالك، أنت ممكن ولادك عشان كنت تبخل ما كنتش تعمل الخطوة دي، لكن عملتها لأن ربنا بيفتح لك بأبواب الخير، مش أنت احتسبت أولادك عندي وخد بالك. طب أنا بقى هديك بقى فتوحات وافتح لك كل أبواب الخير. وإن الله إذا أحب عبدا، إن الله إذا أحب عبدا استعمله، حديث صلاة الترمذي في سند صحيح. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. الله، فمن المحن تأتي المنح. سيدنا يوسف عليه السلام لما تقرأ قصته، وأنا درست لكم هنا في 30 حلقة بفضل الله سبحانه وتعالى برنامج من أجمل البرامج اللي قدمتها في حياتي، يوسف الأحلام، كان هنا على قناة الناس، هذه القناة الجميلة المباركة، خد بالك. فيوسف عليه السلام اترمى في البئر، خد بالك، وكان معرض أنه يموت، وبعد كده لما ربنا يكرمه وبعد كده يشتريه عزيز مصر ويقيم عنده ويصبح هناك عايش معزز مكرم في هذا القصر، زوجته تريد منه أن يفعل، وبعدين يخش السجن كما تعلمون، ثم بعد ذلك يخرج من السجن كالذهب الصافي ليكون عزيز مصر. تخيل، شوف عز المحن دي، مين يقول الكلام ده؟ اللي يقرأ قصة سيدنا يوسف هو ما عرفش حاجة عنها خالص، مرة يقول خلاص هو انتهى كده. خد بالك، أمنا عائشة تتهم في عرضها وهي النقية التقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي، ورغم ذلك تنزل براءتها من عند المولى عز وجل في آيات تتلى إلى يوم القيامة. إننا كلما أقرأ سورة النور أقرأ فيها براءة أمنا عائشة، فأصبحت براءتها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. من المحن تأتي المنح. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة يبتلى في محنة خلق القرآن ويعذب عذابا شديدا حتى كاد أن يموت من شدة العذاب، ورغم ذلك يخرج من هذه المحنة وهو إمام أهل السنة والجماعة. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يرمى في السجن، وبعض الناس عياذا بالله من حقد بقى العلماء في عصره عليه يعني وشوا به إلى السلطان فسجنوا. والإمام ابن تيمية في حياته الطويلة دي سبحانك يا رب اتسجن 18 سنة لكنها متقطعة، يعني 6 شهور في سنتين في سنة مش عارف ايه، 18 سنة سجن، ومات هو في السجن بعد أن قرأ القرآن 84 مرة إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. والمولى عز وجل ينشر علم الإيمان ما بين الناس في كل أقطار العالم، ويصبح الإمام هو شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية، حتى أن شيوخ الإسلام كثيرون، لكن أنت لما تسمع كلمة شيخ الإسلام على طول يتطرق إلى ذهنك في التو واللحظة أنه هو الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله. عشان كده قلت وما زلت أقول هذه المقولة، أن الابتلاء عملة لها وجهان. عارف حضرتك الجنيه الفضة اللي عندنا في مصر لما تيجي تبص كده على الناحية دي تلاقي رقم الجنيه رقم واحد، الناحية الثانية تلاقي صورة، فهنا وجه وهنا وجه، نفس البلاء في حكاية في البلاء. البلاء عملة لها وجهان، وجه فيه المحنة وجه فيه المنحة. مثلا اللي فقد عينيه في أحداث غزة، اللي في أحداث سوريا، اللي غير ذلك، المحنة فين؟ أنه فقد عينيه، طبعا مش هيشوف بيهم بعد كده، ودي محنة كبيرة. ولذلك المولى عز وجل سمى العينين حبيبتي، لأن من خلال العينين بيحب الدنيا، لكن فين المنحة؟ المنحة قول المولى عز وجل كما عند البخاري في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال جل وعلا من أخذت حبيبتيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. ما ينفعش يكون لي أي جزاء تاني، ده إنسان اتحرم من النظر إلى الدنيا، ولو أني أنا عايز أقولك أنه الحمد لله ربنا أكرمه من النظر إلى المعاصي، أكرمه بأنه ما يشوفش المعاصي، ما يشوفش البلاء اللي احنا فيه، شفت ده؟ ولذلك تجد أذكى الناس نفوسا هم الذين فقدوا نعمة البصر، ربنا سبحانه وتعالى بيعوضهم بنعمة البصيرة، بيكونوا أسهل الناس في حفظ القرآن، في حفظ المتون، في حفظ النصوص الشرعية، في حفظ السنة إلى غير ذلك، وبيكونوا من أذكى الناس نفوسا، لأن ما فيش معاصي، مدخلات المعاصي ربنا عفونا عفوك أكثرها تأتي من العين، هو مش لا يرى أي معصية فضل من الله سبحانه وتعالى. فالمحنة فين؟ المحنة انه ما شافش، انما المنحة ان ربنا عوضه بالجنة. اللي فقد رجليه حصل له بعملية بتر أو غير ذلك، فين المحنة؟ فقد رجليه، وفين المنحة؟ سبقته إلى الجنة. طيب اللي فقد أولاده، اللي فقد ولد أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو حداشر أو غير ذلك، فين المحنة؟ إنه فقد أولاده، وفين المنحة؟ ثلاث حاجات. عد معي بقى. رقم واحد، أن المولى عز وجل يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من أخذت صفيه، من أخذت صفيه يعني حبيبه، حبيبه بقى ديت يعني واسع أوي، يعني مجال واسع، ممكن يكون أمه، أبوه، أخوه، زوجته، أولاده، ابن عمه، صديقه، حبيبه، جاره، خد بالك، إنما مش زميلته يعني. يعني إيه يعني؟ إحنا بنتكلم عن إيه؟ عن مسائل شرعية، خد بالك. من أخذت صفيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. أدي رقم واحد. كلام عايز أوجه كلام شخصي لأحبابنا في أسيوط، في أهل يعني اللي مروا بهذا الحادث الأليم، وأحبابنا في سوريا، وأحبابنا في فلسطين وغزة على وجه الخصوص. خد بالك، من أخذت صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. رقم واحد. رقم اثنين، ان في يوم من الايام النبي عليه الصلاه والسلام، والحديث رواه النسائي بسند صحيح، كان في واحد من الصحابه كان بيقعد مع النبي عليه الصلاه والسلام، ومحدش عارف اسمه، ما وردش اسمه في الروايه، لكن كان ليه ابن صغير كده بيقعد يلعب كده ويدور حوالينه وحوالين النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الايام النبي بص لهذا الرجل، وبص كده لبصه الحب اللي طالع من عينيه لابنه، فبيقول له: اتحبه؟ فالرجل رد غريب جدا، قال له: احبك الله كما احبه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد فتره الرجل ده ما بقاش يجي المسجد، فالنبي سأل عنه. النبي عمره ما كان ينسى حد أبدا. أين فلان؟ قال له: مات ابنه يا رسول الله الذي كنت تراه يلعب حولك. فراح عشان يعزيه النبي اللي مشغول بقضايا الأمة كلها، راح عشان يعزيه. فقال له: أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله، أم أنك لا تأتي بابا يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ قال له: لا، ينتظرني عند ابواب الجنه الثمانيه احسن. يعني كان بيقول له ايه؟ بيقول له: تحب ان ابنك ده كان يعيش ويكبر كده ويترعى شباب كده ويتجوز ويخلف ويبقى عز الولد ولد الولد، ولا يقابلك دلوقتي عند ابواب الجنه الثمانيه يفتح لك الابواب ويقول لك تخش من انهي باب؟ قال له: لا، استناني عند ابواب الجنه الثمانيه، دي الدنيا اصلا من فاته يعني. قال له: فذلك لك. فقام صحابي ربنا يجزيه عنا كل خير، فسال النبي السؤال والفايده عدت علينا احنا. قال له: أله خاصة يا رسول الله أم لكلنا؟ يعني لو هو احتسب ابنه يكون مستنيه عند أبواب الجنة الثمانية، ولا كلنا لو احتسبنا برضو أولادنا هيستنون عند أبواب الجنة الثمانية؟ قال: بل لكلكم. الله، دي حاجة تانية بقى. أول حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنة باحتسابك أولادك. الحاجة التانية إن إيه؟ إن يتفتح لك أبواب الجنة الثمانية وابنك ياخد بيدك ويدخلك الجنة. الحاجة الثالثة، كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وإسناده الحسن، إن المولى عز وجل يأمر ملائكته إن هم يأخذوا أو يقبضوا روح ابن عبده المؤمن، عبد من عباده المؤمنين، وعنده ابن هو الوحيد، فقال: يقبضوا روح هذا العبد أو هذا الابن. فنزلوا فقبضوا روح ابن عبده المؤمن، فرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم سبحانه وتعالى. قال: كيف وجدتموه؟ قالوا: وجدناه يحمدك ويسترجع. أحمدك ويسترجع يعني قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال جل وعلا: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله، عشان كده أختم قبل الفاصل بقصة عجيبة جدا. كان في واحد من سلفنا الصالح اسمه الإمام إبراهيم الحربي. الإمام إبراهيم الحربي كان عنده ابن كده بلغ سن 12 سنة، كان حفظ القرآن والسنة وتفقه وتعلم علما غزيرا، ثم بعد ذلك مات. ففرح إبراهيم الحربي بموت ابنه فرحا شديدا، فتعجبوا: إزاي تفرح بموت ابنك؟ فقال لهم: أخبركم، نمت ليلة من الليالي فرأيت وكأن القيامة قد قامت، وجاء الأطفال الصغار وفي أيديهم أكواب فيها ماء من إيه؟ من الجنة. فقلت لهم: اسقوني، عايز أشرب، اسقني يا غلام. فقال له: لست بأبي، أنت مش أبوي عشان أسقيك. قال: من أنتم؟ قال: نحن أبناء رجال قد متنا واحتسبونا عند الله عز وجل، فنحن ننتظرهم هنا لنسقيهم في ذلك اليوم. قال: فتمنيت أن يموت ابني ليسقيني يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يربط على قلوب إخواننا في أسيوط وفي غزة وفي سوريا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى الله على حبيبك.
روح تسري والملائكة حولنا.
طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نكمل حلقتنا بنقول في عجالة سريعة كده أسماء الفائزين في الأسبوع اللي فات في مسابقة الموسوعة الذهبية. الأخت بسمة أحمد السيد دسوقي، عيد الاسم الثاني، الأخت بسمة أحمد السيد الدسوقي أو دسوقي، والاسم الثاني الأستاذ فادي أحمد محمد كمال، الأستاذ فادي أحمد محمد كمال. الاثنين فازوا بكل واحد بموسوعة إن شاء الله، يروح يستلموها من المكتبة إن شاء الله غدا. وبنقول السؤال الجديد بسرعة كده، من هو القائد الذي فتح الله على يديه مدينة القسطنطينية؟ وبنقول طبعا للناس اللي بتاخد الموسوعة مع الموسوعة سيدي هايت لا تحزن وابتسم الحياة عليه 10 دروس، وكتاب روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاجة الثانية الأخيرة ان انا عايز اقول ان شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى، ودي اقل هدية اقدمها لاهلي واحبابي من اهل اسيوط، ان شاء الله سيتم توزيع 50 موسوعة من الموسوعة الذهبية ان شاء الله، وقف لطلبة العلم ان شاء الله، هنوزعها بنفسي على طلبة العلم، تكون في ميزان حسنات اطفالكم اللي ماتوا في هذا الحادث، ليكون ذلك في ميزان حسناتهم ان شاء الله. ففي 50 موسوعة هتتوزع ان شاء الله، وربنا يا رب يتقبل، وده اقل واجب اقوم بيه مع اهلي واحبابي من اهل اسيوط، وربنا يا رب يصبركم ويثبتكم. والحلقة دي انا عاملها مخصوص عشانكم، ربنا يا رب يعني يكرمكم، وكنا نتمنى نقدر نقوم باكتر من كده، ربنا يا رب يجازيكم عنا كل خير. نكمل مع بعض. عايز اقول شوف المولى عز وجل ماذا يقول، ولنبلونكم بشيء، ما قالش كل البلاء، بشيء حاجة بسيطة، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. شوف ونقص من الأموال والأنفس، حد حبيبي يموت لي، والثمرات وبشر الصابرين. ايه مواصفاتهم يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثوابهم إيه يا رب؟ قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أذكر بمناسبة هذه الآية في حديث رواه مسلم في غاية الروعة، إن في يوم من الأيام كانت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، كان زوجها كانت بتحبه حب شديد جدا، وهو كان بيحبها حب شديد جدا. فالمهم فيعني خلاص أصبح في بداية سكرات الموت، وبعدين بدأ يوصيها بإيه زوجها؟ زوجها اللي بيحبها ما قال لهاش مثلا اوعى تتجوز، وهي كانت لسه يعني 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 ممكن تتجوز، بس هو بقى زي ما تقول ايه يعني يعني هي كبيره في السن بس يعني ممكن تتجوز، لكن هو يعني هي مش عايزه تتجوز، هي عايزه تكون يعني خلاص للزوج وخلاص في الجنه. فاذا بي كلها يا ام سلمة اذا مت فتزوجي من بعدي. قالت لا افعل، وهل اجد خيرا منك يا ابا سلمة؟ قال تلك وصيتي، اذا مت فتزوجي. فلما مات ابو سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيعزي أم سلمة، فلها ما من عبد يقول ما أمره الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. فقالت ومن خير من أبي سلمة؟ ده بقى أنا هذه الدعاء ده هيجيني مين أحسن من أبو سلمة؟ فتقدم لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يقينا طبعا خير من أبي سلمة، فرفضت. وتقدم لها عمر بن الخطاب وهو برضو خير من أبي سلمة، ورغم ذلك رفضت. ثم بعد ذلك قالت ولكن النبي قدر لنا على هذا الدعاء، هقوله خلاص. فقالت الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت فأخلف الله لي خيرا منه، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حد أحسن من النبي؟ شوف قد إيه الإنسان لما يصبر ويثبت. هقول لكم حاجة شخصية ويمكن ما بزهقش ان اقولها، لان يعني الوفاء حلو قوي في حياه الانسان، حياه المسلم لما يكون انسان وفي بيبقى حاجه جميله قوي في حياته. انا لما ماتت امي الله يرحمها، وانتم تعلمون جميعا مدى الصله الروحيه اللي بيني وبين امي الله يرحمها، انا حسيت ان قلبي ده اتشارك نصين، ولكن لازم اقول هذا الكلام. فاول ما ماتت امي الله يرحمها قلت الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أقسم بالله العظيم. منذ أن ماتت أمي سنة 2000 إلى يومنا هذا، والله ثم والله ما في إنسان على وجه الأرض أقابله إلا لما يقول لي أمي بتحبك وبتدعي لك. شوف يعني ماتت أم فعوضني الله عز وجل بمليون أم. أدي بركة إن الإنسان يصبر ويحتسب. فوق ده كله لما عوز أكلم حد وأصبره وأثبته أقول له خد بالك بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البيهقي بإسناد حسن، قال من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، يعني بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن موتي من أعظم المصائب. الله أكبر. يعني لما أي حد عزيز علي يموت أقول يعني على قد ما أنا حزين، طبعا إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ده النبي قالها كما عند البخاري، قالها في موت ابنه إبراهيم. حدش في الدنيا يملك العين دي أبدا، لكن لا نعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، ولا نعترض على قضائه، ولا نلطم خدا ولا نشق جيبا ولا ندعو بدعوة الجاهلية، لا نرضى ونسلم. بكاء ابكي إن شاء الله، أنا أبكي حتى يومنا هذا على أمي الله يرحمها رحمة واسعة. البكاء ده في القلب، حزن في القلب، لكن بدون اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى مفيش مشكلة. عبد الرحمن بن عوف بيقول للنبي عليه السلام أنت تفعل كذا يا رسول، أنت بتبكي؟ قال أجل، تلك رحمة في قلوب العباد، تلك رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عبادي، وإنما يرحم الله من عبادي الرحماء. ثم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. استشكل الأمر دوت على بعض العباد اللي كانوا عايشين في عهد الإمام ابن تيمية. لما مات ابن الفضيل ابن عياض اللي هو علي ابن الفضيل، الفضيل بن عياض بقى ايه الاحراب لسحلة جديدة كده وتعطر ودهن كده وخرج وفرحان ومبتسم، فقالوا له سبحان الله يموت ابنك وهو من انجب الابناء ثم تفرح لموته؟ فقال اردت ان ارغم انف الشيطان، يعني الشيطان اراد ان هو خليني اعترض على قضاء ربنا، فانا ما حبيتش ايه الا ان انا اظهر الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فناس من اهل العلم ومن العباد راحوا سألوا الامام ابن تيمية، قالوا له أيكون الفضيل بن عياض أرضى بقضاء الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بكى والفضيل ابتسم، فقال لا لا، ليس الأمر هكذا، وإنما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلله عز وجل على العبد في كل موطن عبودية، خد بالك حينما يموت حد من أقاربي من أحبابي في الوقت ده أنا مطلوب مني نوعين من العبودية، إيه هم يا جماعة؟ الرضا والرحمة، ان انا اكون راضي بقضاء الله وان انا ارحم هذا الميت فابكي وادعو له واعمل له صدقات جاريه الى غير ذلك. فهذا العبد بيقول بقى على الفضيل بن عياض، هذا العبد لم يستوعب قلبه الا عبوديه واحده وهي عبوديه الرضا، خد بالك، ولم يتسع قلبه الى عبوديه الرحمه في تلك اللحظه. اما النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمل الخلق وهو افضل الخلق واعبد الخلق واتقى الناس لله سبحانه وتعالى، اتسع قلبه للعبوديتين. قال صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك إبراهيم لا محزنون، دي عبودية الرحمة، عبودية الرحمة، إن القلب عنده رقة وعنده رحمة على هذا الولد فبيبكي، وخبالك. ثم تأتي عبودية الرضا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عايز أقول أنا مش بتكلم النهاردة في حلقة خاصة عن موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عايز أذكرك وأذكر جميع المسلمين بأن لو كنا كلنا ابتلينا في هذا الزمان، وأديكوا شايفين أحوال البلد، أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال مصر يا رب العالمين، وأن يؤلف بين قلوب الناس في مصر يا رب العالمين، لأن الأحوال أحوال صعبة أوي. ربنا يا رب يعدي على خير يا رب ويحفظ بلدنا، وإن شاء الله بلدنا محفوظة إن شاء الله. ومهما كانت المحن برضو أنا متفائل، إن شاء الله محن وهتعدي وتوابع زلزال وهتعدي، وإن شاء الله مصر ستصبح من أفضل دول العالم إن شاء الله سبحانه وتعالى بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عاش كل المراحل عشان تكتمل فيه الأسوة والقدوة، عاش الفقر والغنى والانتصار والهزيمة والشباب والكبر، وعاش وخلف وجوز وخلف ومات أولاده وعاش بعضهم ثم ماتوا، وبقى جد وكان ليه أحفاد، وشوف كل الأحوال التي تخطر على وابتلي ومرض صلى الله عليه وسلم، شوف كل الأحوال اللي ممكن تخطر على قلبك اللي مر بها البشر مر بها النبي صلى الله عليه وسلم لكي تكتمل فيه الأسوة والقدوة، إن أنا يوم ما تحط في حاجة أشوف النبي عمل إيه في الموقف دوت، النبي عاش اللحظة دي إزاي، في لحظات الفرح النبي عمل إيه، في لحظات الحزن النبي عمل إيه، لما اتجوز عمل إيه، لما طلق حتى عمل إيه، لما رجع زوجته عمل إيه، لما خلف، لما بقى جد، كل أحوال البشر مرت بها حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولد النبي يتيما، النبي صلى الله عليه وسلم أبوه مات وهو حمل في بطن أمه، اتولد من غير أب، اتولد يتيم من أول لحظة نزل الدنيا، كان يتيم صلى الله عليه وسلم، وكان يطمه شرفا لكل يتيم من على وجه الأرض إلى قيام الساعة. وزي ما انتم عارفين ظل عند حليمة السعدية فترة طويلة حوالي سنتين أو سنتين وشوية، رضع ورجع تاني لأمه، وأمه عاشت معاه لحد ما بقى عنده 6 سنين. خدته للزيارة هو وأمه أيمن إلى الحاضنة بتاعته، وراحوا يزوروا بعض أخواله من بني النجار، وهم راجعين حست أمه بألم. خدوا بالكم اللحظة العصيبة دي، ده طفل صغير اتولد ما لقاش أب، وأمه دلوقتي عنده 6 سنين وأمه معاه، فجأة عند منطقة اسمها الأبواء يجي لها ألم شديد، فتبتدي تتكئ على الأرض. وأنا متخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيسألها مالك يا أمي، ما بك يا أمي، في إيه يا أمي، ما فيش، يعني بيسألها فيك حاجة، حاسة بإيه؟ وفجأة ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير عنده 6 سنين لا يتحمل قلبه هذه المصائب. طفل صغير لا يتحمل قلبه، يعني قلب رقيق، قلب طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أطهر قلب في صغري أو في كبري، صاحب أطهر قلب في الدنيا كلها، لكن قلبه الصغير ده لا يتحمل هذه المصيبة. أبوه مات يعني ما شافوش، وأمه كمان تموت وتسيبه عنده 6 سنين. فتموت أمه وتدفن بالأبواء، ثم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن دي الحاضنة بتاعته، ويقول لها الكلمة المشهورة اللي فعلا بتشرخ القلب، يقول لها يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. الله، يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. والكلمة دي أنا بقولها لكل أم من أمهات المسلمين في كل بلاد العالم، أنت أمي بعد أمي. فماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم، وكفله جده، النبي عنده 6 سنين، جده بقى كان فرحان بفرحة الدنيا كلها، وكان يرى فيه علامات النجابة، كان يقولهم إن ابني هذا سيدا، ابني ده هيبقى سيد، هيبقى قائد، هيبقى ليه شأن عظيم جدا. وكان يجلسه على المكان اللي ما كانش حد يقدر في الدنيا يجلس فيه، لأن كان أبو طلحة، كان عبد المطلب ده كان سيد أهل مكة. وبعد سنتين بالضبط يموت جده، فالنبي يتجدد الحزن في قلبه. شوف الحزن عمال بيتجدد على قلب النبي، يتولد ما يليش أب، 6 سنين أمه تموت، 8 سنين جده يموت، يكفره عمه أبو طالب. وتمر الظروف والمحن اللي انتوا عارفينها كلكم، والصحيفة الظالمة، ويحبسوا في شعب أبي طالب 3 سنين، 3 سنين سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، يأكل ورق الشجر لحد ما الدماء كانت بتنزل من شفتيه صلى الله عليه وسلم. وكانت معاها الزوجة الوفية اللي هي كل ما أذكر اسمها كده على طول أتذكر نعمة الوفاء، أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كانت ممكن تقعد برا على فكرة، لكن آثرت أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجوع معاه وتعطش معاه وتتعب معاه وتتعذب معاه، زوجها حبيبها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم. 3 سنين خرجت بعدها، كانت خلاص تعبت مش قادرة تتحمل، وماتت أمنا خديجة، وتجددت الأحزان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وما فيش كم شهر ويموت عمه أبو طالب اللي كان بيدافع عنه وبيدفع عنه أذى المشركين، اللي ياما وقف في مواقف عظيمة جدا في دفع الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حزنه على أبو طالب كان حزن شديد لسببين، لأنه عمه اللي هو بيحبه واللي ياما دافع عنه، ولأنه مات مشركا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قاعد جنبه يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند ربي، أنت أهلا صليت ولا صمت ولا عملت حاجة، بس قول كلمة التوحيد بس أشفع لك عند ربي سبحانه وتعالى. لكن حواليه شياطين الإنس، أبو جهل من ناحية وعبد الله بن أبي أمية من ناحية، يقول له أترغب عن ملة الآباء والأجداد أبا طالب؟ يقول لا، هو على ملة عبد المطلب، ويقول للنبي في الرمق الأخير يقول والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، ومات وهو كافر. وقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد نفعك عمك كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعت شفاعته؟ قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. ويموت عمه وتموت زوجته خديجة، ويتسمى العام دوت عام الحزن. شوف قد ايه حزن، احزان عماله بتتوالى على النبي صلى الله عليه واله وسلم. وبعد ده كله يا جماعه اولاد النبي صلى الله عليه وسلم، كل اولاد النبي بلا استثناء ماتوا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء اولاده الذكور او الاناث الا فاطمه هي اللي ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست شهور بالضبط. ابن إبراهيم كنا لسه بنتكلم عنه من شوية، النبي بكى بكاء شديد لأن ابنه ده مات وهو لسه في سن الرضاعة، حتى قال النبي كما عند البخاري إن له مرضعا في الجنة تكمل رضاعته. هو مات وهو لسه طفل صغير بيرضع فيكمل رضاعته في الجنة، ربنا سخر له مرضعة ترضعه من أهل الجنة فبيرضع في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتتجدد الأحزان ويموت عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد من أحب الناس إلى قلب النبي، حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الحزن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم خلاه يقول لئن أمكنني الله منهم لأقتلن 70 أمام حمزة، يعني قدام حمزة كده خد بالك مش أقتل واحد بواحد أقتل 70. شوف دي سبحان الملك، شوف دي حزن النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة، ويأتي حزنه على سعد بن معاذ. حتى أمنا عائشة رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وسمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وكان لا ينساه أبدا في يوم الأيام بعد ما سعد بن معاذ اللي اهتز لموته عرش الرحمن سبحانه وتعالى في يوم الأيام تأتي حلة من الحرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلبسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس الحرير ولا الذهب، صلى الله عليه وسلم قال هذان حل لإناث أمتي حرام على رجالها. فظل الصحابة يلمسون تلك الحلة ويعجبون من لينها وجمالها، قال أتعجبون من لين هذه؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه. ويحزن النبي مرة تانية لما القواد الثلاثة اللي هم الناس من أحب الناس إلى قلبي زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، اللي هو زيد بن حارثة اللي هو كان تبناه قبل الإسلام ثم جاء بعد ذلك قول المولى عز وجل ادعوهم لآبائهم فسمي بعد ذلك بزيد بن حارثة بعد أن سمي زيد بن محمد، شوف دي. فمات زيد بن حارثة ومات جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيحب حب لدرجة أن جعفر لما جاء من بلاد الحبشة في وقت غزوة خيبر وكان النبي غنم غنائم عظيمة جدا في غزوة خيبر، قال والله ما أدري بأيهما أفرح بقدوم جعفر أم بأم 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 بغزو خيبر، يعني مش عارف أفرح بأنهي أني فرحة غنائم خيبر العظيمة دي كلها ولا بقدوم جعفر. فعدل هذا بذاك فمات جعفر، قتل جعفر والنبي صلى الله عليه وسلم رأى له جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جعفر بن أبي طالب يطير بجناحيه في الجنة مع ميكائيل وجبرائيل. شوف حاجة عجيبة جدا سبحان الله. فيقتل زيد بن حارثة اللي هو الحب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتل جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار الذي له ملائكة يطير بهما في الجنة لأن قطعت إيده اليمين وقطعت إيده اليسار ثم شق نصفين فأبدله الله بدلا من يديه بجناحين يطير بهما في جنة الرحمن كما صح الحديث. ويقتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم فوق ده كله بقى النبي نفسه مات يا جماعة صلى الله عليه وسلم، وربنا قالها له واضحة إنك ميت وإنهم ميتون، وقال له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. الله أكبر. ويجي في يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته مسجى مغطى، وعمر بن الخطاب لم يتمالك نفسه من شدة المصيبة، في ناس من الصحابة فقدوا النطق ما قدروش يتكلموا حصل لهم خرس مؤقت، وفي ناس من الصحابة في واحد منهم عمي بصره مؤقتا من هول الصدمة. وعمر بن الخطاب خرج عن وعيه حتى أخذ سيفه وظل يصرخ بين الناس ويقول ما مات رسول الله وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجعن فلا يقطع عنا أيدي وأرجل أناس يزعمون أنه مات. ويجي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة أم عائشة ويجد النبي مسجا مغطى، فيكشف الثوب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله في جبينه قبلة الحانية ويبكي ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها، والله لا يذيقك الله موتتين أبدا يا رسول الله. ثم يخرج أبو بكر بعد أن ودع حبيبه وحبيبنا أجمعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجد عمر في شدة ثورته فيقول اجلس يا عمر، فلا يجلس عمر، فإذا بأبي بكر ينادي على الناس أيها الناس، فيجتمع الناس حول أبي بكر ويتركون عمر، فيقول لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما جعلنا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عزائي بقدمه النهاردة لأهلي وأحبابي من أهل أسيوط، الحلقة دي مخصوصة عشانهم، وعزائي بقدمه لإخواننا وأحبابنا وأهلنا من أهل سوريا، وعزائي بقدمه لأهلنا وأحبابنا من أهل فلسطين وأهل غزة، وعزائي بقدمه لكل مسلم على وجه الأرض فقد حبيبه. بقول له هذا الدرس مخصوص عزاء لمن مات له حبيب. سأدعو في دقائق الفضلة في عجالة سريعة وأنتم تؤمنون. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اربط على قلوب أهالي أسيوط يا رب العالمين، اللهم اربط على قلوب أهالينا في أسيوط يا رب العالمين، واربط على قلوب أهلنا في سوريا، واربط على قلوب أهلنا في غزة يا رب العالمين، اربط على قلوبهم جميعا وصبرهم وأجر عليهم الثواب الذي لا يخطر على قلب بشر يا رب العالمين، واجمعهم بأحبابهم الذين ماتوا واجمعهم بهم في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب، ألف بين قلوب المصريين يا رب، ألف بين قلوب المصريين يا رب، آمنا في أوطاننا يا رب، آمنا في أوطاننا، وأحسن ختامنا جميعا يا رب العالمين. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع النبي وأحبابه وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى.